بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهارات اكتشاف الصفات. الوحدة الثانية، مهارات وصفات المعرفين بالإسلام. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن 1- يوضح الفرق بين الصفة والمهارة والكفاءة. 2- يدرك أهم الصفات الأساسية وصفات التميز للمعرف بالإسلام. 3- يستنتج أهم مهارات المعرف بالإسلام. 4- يستشعر أهمية السعي في تحصيل المهارات والصفات الاكتسابية. العرض التدريبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يوسف، الآية 108. البصيرة في التعريف بالإسلام: البصيرة بما يعرف به، البصيرة بما يعرف به وبحال المعرفين وبوسائل الدعوة وكيفيتها. تعريف الصفة وأنواعها. تعريف الصفة وأنواعها: يطلق لفظ الصفة في اللغة على معان منها الوصف والحالة والهيئة. قال ابن فارس رحمه الله: الصفة الإمارة اللازمة للشيء، والمقصود بها هنا الإمارات والهيئات والسمات التي يتحلى بها المتصدر لمهمة التعريف بالإسلام. تتنوع الصفات المؤهلة لتكوين الداعية المعرف الكف لتشمل مجموعة الصفات الفطرية، وهي تلك الصفات الملازمة التي جبل عليها الشخص وتعد بمثابة المؤهلات والقاعدة الأساسية للداعية، ومن أمثلتها الفصاحة والبلاغة، البيان ووضوح الصوت، الذكاء والفطنة. مجموعة الصفات الإيمانية، وهي النابعة من أركان الإيمان الستة وعقائد الإسلام، ومنها الإخلاص، الاستقامة، الرضا والتفاؤل واليقين، الاعتزاز بالإسلام وبما يدعو إليه. مجموعة الصفات العلمية، وتعود إلى قوة الملكة العلمية والتأهيل العلمي، وتعود إلى قوة الملكة العلمية والتأهيل العلمي للشخص، ويشمل علمه بالأحكام الشرعية ومعرفته بأحوال المخاطبين، ومنها التسلح بالعلم الشرعي، اتباع الدليل، قوة الوعي والإدراك. مجموعة الصفات السلوكية، وما يغلب أو ما يغلب على سلوك الشخص ويتصف به، ومنها الحرص على هداية الناس، القدوة، البذل، الرفق، الشجاعة، الحلم، الصبر، الرحمة، المروءة. تعريف المهارة: يطلق لفظ المهارة في اللغة العربية ويراد به الحذق في الشيء والماهر، وهو الحاذق، كما ورد في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الماهر بالقرآن مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة، مثل السفرة. المهارة اصطلاحا هي التمكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة. المهارة اصطلاحا هي التمكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة ودقة متناهية وسرعة في التنفيذ. هي التمكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة ودقة متناهية وسرعة في التنفيذ. وبالتالي فإن المهارة هي ما يحسنه الفرد ويتقنه بدرجة أعلى من الآخرين. ليس هناك تصنيف موحد للمهارات اللازمة للداعية أو المعارف بالإسلام، وإنما يتم تحديد هذه المهارات وفق اجتهادات تحسينية متواصلة مستقاة من المزج بين علوم الدعوة مع علوم أخرى كالإدارة وعلوم الاتصال، وضرورة المواكبة للمستجدات ودراسة أسباب النجاح وأسباب الإخفاق في الميدان والمشهد الدعوي، وتحليل أسباب تفاوت النتائج والثمرات بين المعارفين بالإسلام، والاسترشاد بأبرز الدراسات والرسائل في مجال الدعوة إلى الله. على الداعية أن يسعى للريادة وتحصيل المكاسب والمهارات والمؤهلات التي تصنع كفاءته باستمرار، وأن يبذل وسعه في إكمالها ويسأل الله ذلك. فهذا نبي الله موسى عليه السلام سأل ربه أن يشدد أزره بأخيه هارون وأن يحلل عقدة وأن يحل عقدة من لسانه، وربط ذلك بهدف أن يفقه المدعوون قوله. الجامع لما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله تعالى من الصفات والسجايا والهدي والسمت هو حسن تأسي الداعية بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدائه بهداه. صفات الداعية المعرف بالإسلام: أولا صفات أساسية، واحد صفات عبادية مرتبطة بالقلب، العبادات القلبية هي التي تتعلق بقلب الإنسان وهي الأصل والباعث على العبادات البدنية بل مفتاح القبول لها، فلا تقبل العبادات الشعائرية إلا بعبادة قلبية. صفات المعرف بالإسلام المرتبطة بأعمال القلب: الإخلاص والاحتساب، ويكون بتجريد القصد لله تعالى وطلب مرضاته دون سواه، والتجرد من الانقياد وراء حظوظ النفس ونوازع الهوى ومطالب الذات، وهو أحد ركني قبول عبادة التعريف بالإسلام. والاحتساب عبادة قلبية يقصد بها احتساب الأجر من الله تعالى عند القيام بعمل الطاعات أو العادات المباحة. التوكل وحسن الظن بالله، ويكون بتفويض الأمر لله والاعتماد عليه مع فعل السبب، ويكون بتفويض الأمر لله والاعتماد عليه مع فعل السبب. فالمتوكل الحق بعيد عن اللامبالاة والتواكل، وبعيد كذلك عن الاعتقاد في الأسباب والمغالاة في الركون إليها. وحسن الظن بالله عبادة قلبية تنشأ من تمام التوكل عليه، وصفة مهمة للداعية. اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء واستقرار العلم فيه بحيث لا يتطرق إليه شك ولا احتمال، وسببه شيئان: أحدهما قوة الأدلة وكثرتها، والآخر نور من الله يضعه في قلب من يشاء. اليقين في حياة الداعية هو روح دعوته، ويكون بقوة الثقة بتأييد الله للداعية في دعوته، وأن المستقبل لهذا الدين ولو بعد حين مهما واجه من الباطل، وأن سنة الله في نصر الدعاة إليه لا تتخلف أبدا. التفاؤل استعداد شخصي يتوقع فيه الداعية المستقبل الأفضل ويهيئ نفسه والآخرين له، وهي من الصفات النبوية المهمة والتي تستلزم المرونة النفسية وعلو الهمة وسعة الأفق والتجديد. 2 العلم والبصيرة: العلم أساس الإسلام وركن الحكمة وصانع الفرق، وأول ما بدأ الله به في القرآن الكريم. والبصيرة أعلى درجات العلم كما قال ابن القيم، يشير مفهوم البصيرة إلى معان عظيمة هي العلم والمعرفة والتحقق واليقين والبيان والبرهان العقلي والشرعي والعبرة والحجة والفطنة والقصد والثبات على الدين. هناك ارتباط إيجابي بين رصيد المعرف من العلم والمعرفة وبين فعاليته في التعريف بالإسلام واكتساب البصيرة. حد البصيرة للداعي المعرف أن يكون متبصرا بما يقوم بتعريفه، مؤمنا به إيمانا عميقا، وأن يكون متبصرا بأحوال المعرفين الذين يعمل على تعريفهم. وثالثا أن يكون متبصرا في كيفية قيامها بالتعريف، فيحسن في انتقاء الأساليب وينشط في تحصيل المهارات وإعداد الوسائل التي تخدم أهداف العملية التعريفية. ثالثا العمل بالعلم والاستقامة في السلوك. من أخطر ما يصاب به الداعي المعرف انفصال علمه عن عمله، إذ لا خير في داعية لا يوافق علمه عمله ولا يستقيم سلوكه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصف الآية 2 والآية 3. وما أضعف موقف الداعي الذي يتحدث عن محاسن الإسلام وصلاحية تطبيقه في كل زمان ومكان، ثم لا يرى أثر ذلك في نفسه وأسرته، فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال. الحكمة يقصد بالحكمة الإصابة في القول والعمل والاعتقاد، ووضع كل شيء موضعه بإحكام وإتقان. الإصابة في القول والعمل والإتقان ووضع كل شيء موضعه بإحكام وإتقان، وهي سبب في نجاح ما يليها من الأساليب، حيث لا يتصور نجاح أي جهد دعوي وهو عار من الحكمة. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهي نوعان: حكمة علمية نظرية وحكمة عملية فعلية، وهي وضع الشيء في موضعه. وتتحقق الحكمة في التعريف بالإسلام بحسن مخاطبة الآخرين في الوقت المناسب والمكان المناسب والأسلوب المناسب والمحتوى المناسب. والحق أن صفة الحكمة صفة أساسية للداعية المعرف بالإسلام، وصفة تميز في نفس الوقت وصفة تميز في نفس الوقت، فهي تؤثر على جميع المنطلقات والأساليب والوسائل. وحسبنا ورود النص عليها في القرآن الكريم في قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، سورة النحل الآية 125. خامسا: الصدق والأمانة. الصدق من الصفات الجليلة التي يدعو إليها الداعي، فلا بد أن يتمثل بها ويتحرى الصدق في أقواله وأعماله، لأن الصدق مصدر ثقة المدعوين به والالتفاف حوله ومتابعته. كما أن الأمانة والعدل صفتان ناشئتان عن الصدق ولهما شأن عظيم لدى غير المسلمين. ومن الأمانة للمعرف الأمانة العلمية، وتشمل أمانة النقل وأمانة العزو إلى المصادر والمراجع. سادسا: الصبر. وحقيقة الصبر هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. ويكون صبر الداعية المعرف بأمرين: الصبر على استمرار وتحسين وإنجاح دعوته، والصبر على أذى المدعوين بأقوالهم وأفعالهم. ثانيا: صفات تميز الداعية المعرف بالإسلام. هناك صفات أكثر عمقا وأهمية، وهي بمثابة صفات التميز للمعرف بالإسلام. منها: واحد، قوة الوعي الكامل، هو إدراك ما يحيط بعملية التعريف بالإسلام من أمور، وحسن تقدير ما يرتبط بها من علاقات، ويشمل واحد الوعي والرصد لوقائع جهود ووسائل التعريف ومتطلباتها في عصره. ثانيا: الوعي بواقع المعرفين من حوله وثقافتهم وواقع مجتمعهم. ثالثا: الوعي بذاته وما يحيط به من ظروف وأحوال. اثنان: الذكاء والفطنة وسرعة البديهة وحسن التصرف فيما يفاجئه من مواقف ومجتمعات وثقافات مختلفة. ثالثا: المعاملة الحسنة، ومن صفاتها الحلم ولين الجانب والرحمة والمروءة واللطافة والبشاشة. رابعا: السمت والبيان، ومن صفاتها فصاحة اللسان وحسن الهيئة وعافية الجسم. خامسا: علو الهمة وقوة العزيمة، الهمة الباعث على الفعل وقوة العزيمة الإصرار على تحقيق الهدف، وهما صفتان تساعدان الداعية للانطلاق بقوة وعزيمة، ولهما أثر واضح في التأثير على المدعوين. مهارات الداعية المعرف بالإسلام: أولا مهارات أساسية. واحد: مهارات إدارة الذات، هي قدرة الفرد على توجيه مشاعره وأفكاره وإمكانياته نحو الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها، وهي مهارات بنائية أساسية للنجاح الذاتي، تدور حول 3 عناصر: المبادرة المخططة وليس وفق ردود الفعل، التنظيم للوقت والأهداف والإجراءات بتوازن، المسؤولية، تحمل المسؤولية تجاه التعريف الإسلام. 2: مهارات الاتصال والتواصل، نجاح المرء في الحياة مرهون بقدرته على الاتصال فعال، إذ أثبتت الدراسات أن 85% من النجاح يعزى إلى مهارات الاتصال، و 15% منه فقط يعزى إلى إتقان مهارات العمل. ولكي نتواصل مع الآخرين ببراعة، لا بد لنا من إتقان أساسيات التواصل. عناصر عملية الاتصال الناجح: 1 المتحدث، من يقوم بإلقاء الخطاب والحديث. 2 المتلقي أو المخاطب. 3 الموضوع، المادة والرسالة التي يتناولها المتحدث ليبلغها للمتلقي. 4 وسائل ومؤثرات، الأدوات التي تحيط بالمتحدث ليستعين بها لإيصال رسالته وبالمتلقي لتهيئته لإدراك ما يقال وبالموضوع ليكون مفهوما ومدركا. خامسا الاستجابة والأثر. ثالثا مهارات الإقناع والتأثير. القدرة على الإقناع والتأثير مهارة مرغوبة وصفة محبوبة لها مهارات كسبية. ويعرف الإقناع بفعل متعدد الأشكال يسعى ويعرف الإقناع بفعل متعدد الأشكال يسعى لإحداث تأثير أو تغيير معين في الفرد والجماعة، والتأثير أعم منه فهو إقناع مع ترك أثر في نفس المخاطب، ويظهر ذلك في الحديث عن وجه الصلة بينهما. وتشمل مهارات الإقناع والتأثير مراعاة أدب الحوار وقواعده وأصوله، ومعرفة صفات المحاور الناجح وطرق تقديم الحجة القوية وحسن العرض والثقة وترتيب الأفكار. رابعا مهارة التخطيط. يعد التخطيط ضرورة من ضرورات التعريف بالإسلام، وهو مبدأ رباني غفل عن أهميته الكثير من الدعاة اليوم. ويدور مفهوم التخطيط للداعية المعرف حول تفهم الداعية لشمول أهداف دعوته ومقاصدها وإدراكه الوسائل التي ينبغي أن يسلكها لتحقيق هذه الأهداف، ثم وضع خطة محددة المعالم ينظم جهوده على ضوئها مراعيا الإمكانيات المتاحة له والظروف المؤثرة في الواقع، بحيث تكون هذه الخطة مؤدية إلى تحقيق الأهداف المقصودة سواء كانت أهداف قريبة أم بعيدة، وألا يترك العملية الدعوية تسير خبط عشواء مستندة إلى محدودية النظر والتصرفات الوقتية الصادرة عن ارتجالية لا عن تفكير عميق وتنظيم، أو أن تسيرها الظروف والأحوال دون أخذ الأهبة والاستعداد للمتغيرات حولها، بل محاولة التنبؤ بما قد يعترض بما قد يعترضه من عوائق ومشكلات. خامسا مهارة حل المشكلات. والعقبات والمشكلات مجموعة الأخطاء والمعوقات التي يقع فيها الدعاة أو يواجهونها في طريق دعوتهم سواء كانت داخلية أو خارجية، حيث تسهم هذه المهارة في تذليل العقبات التي تواجه الدعوة إلى الله. سادسا مهارة العمل الجماعي والتعاون مع الفريق. العمل بروح الفريق هو مفتاح كبير للنجاح. يتمكن الداعية من خلال هذه المهارة من دمج مختلف الخبرات والجهود ووجهات النظر التي تكمل بعضها البعض، والعمل ضمن الفريق كوحدة متجانسة لتحقيق هدف دعوي معين أو إنجاز مهمة دعوية واضحة. إن فن التعاون والتناسق وموضوع أداء المهمات المشتركة الجماعية يحتاج إلى تدريب مستمر وجهد متواصل. سابعا مهارة الثقافة وفهم الواقع وسعة الاطلاع. فلا تقتصر على العلوم الشرعية فقط، حيث أن الداعي يتعامل مع مختلف الثقافات والتعليم والميول والهوايات والاهتمامات وهلم جرة، فلابد أن يمتلك من الثقافة والاطلاع وفهم الواقع ما يجعله يمتلك مفاتيح الشخصيات المدعوة، ويستطيع أثناء مهام التعريف بالإسلام التحدث في سائر المواضيع الثقافية والواقعية، خاصة الإلمام بالقضايا الفكرية المعاصرة. ثانيا أو القسم الثاني المهارات العالية للمعرف بالإسلام. هناك مهارات أكثر عمقا وهي بمثابة مهارات عالية للمعرف بالإسلام، منها واحد المرونة. والمرونة قدرة الداعي على التكيف الإيجابي المقصود والمحسوب مع الظروف والأحوال والمواقف المختلفة بناء على الفقه العميق للسياقات والأطر والحساب الدقيق للمصالح والمفاسد. ومن مهاراتها المرونة الإنفعالية في التعامل مع الشرائح والأنماط والفئات المختلفة في ثقافتها واهتماماتها وطرق تفكيرها وسلوكياتها المختلفة كل بحسبه. المرونة الكافية في فهم واستيعاب وجهات النظر المخالفة ومعرفة مقاصدها ومنطلقاتها والتعامل الإيجابي معها. المرونة العالية في إيجاد البدائل وتنويع الأساليب والطرق والاستراتيجيات والاجتهاد في التجديد والابتكار فيها بما يكون هو الأنسب للموقف الذي هو فيه. المرونة في إدارة الذات بما يضمن ضبط النفس في التفكير والانفعالات والتصرفات والتجرد من حظ النفس والانتصار للحق وحده. اثنان مهارة الوعي بأحوال معرفين، مثل دراسة علم الأديان والمقارن والتعرف على الخلفية الدينية للمدعو أو من تحاوره، وتكوين رصيد واسع حول مفاتيح وأساليب خاصة للدعوة وحوار أهل الكتاب اليهود والنصارى. ثالثا مهارات الجدل والمناظرة ورد الشبهات من مهارات المعرف بالإسلام. امتلاكه مهارات حوارية وآلة جدلية تعينه على الإقناع وحسن الحوار، وأن يكون على علم بطبيعة موجة الشبهات المعاصرة ومعالمها وأسباب انتشارها. ومن خلال تعلم هذه المهارات ستكون لدى الداعية المعرف بالإسلام قواعد منهجية في التعامل مع الشبهات، يستعين بها على تفكيك الشبهة واكتشاف الثغرات فيها، ويحسن بها التعامل مع الشبهة التي تمر عليه أول مرة. مهارات التحرير والكتابة والإعلام، أربعة مهارات التحرير والكتابة والإعلام من المهارات العملية المؤثرة للداعية. إتقان مهارة التحرير والكتابة والتعامل مع وسائل الإعلام، ويكون الداعية متقنا هذا الفن إذا أتقن مهارات منها الاستماع والحديث والسؤال والقراءة. وبإتقان مهارة التحرير والصياغة يستطيع عرض رسالته والتعبير عنها بوسيلة لا تنمحي على مر الأيام والسنين، وهي أكثر أمانة على النص من الحديث الشخصي. والتأليف والصياغة أيضا هي أساس العمل الإعلامي، وتدخل في كل عناصره وأدواته ووسائله، مثل المقال الصحفي والحوار الصحفي والخبر والتحقيق والتقرير، وكذلك الكتابة الإذاعية بشتى أنواع وقوالب البرامج الإذاعية، والكتابة التلفزيونية بشتى أنواع وقوالب البرامج التلفزيونية، والفن الدرامي بشتى قوالبه وتجلياته المسرحية والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية. ولكل نوع من أنواع الكتابة تقنياته الخاصة وقواعده المحددة وعناصره الفنية التي تميزه عن غيره من فنون الكتابة الأخرى. خامسا، المهارات التقنية. لا شك أن التعامل مع التقنيات الحديثة صار من الضروريات لأي داعية لنشر الدعوة إلى الله ومتابعة القضايا المهمة. والداعية أو المحاور الذي يستخدم وسائل التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام يسمى دعوة. وتكمن أهمية هذه المهارة في أنها سبب رئيس لامتلاك وسيلة عالية الأهمية والأثر في مجال التعريف بالإسلام، فمن خلالها يستطيع الداعية المعرف الوصول إلى شريحة كبيرة من المدعوين، ويقدم التعريف بطريقة جديدة وشيقة وممتعة. واستخدام تلك التقنيات في الدعوة بديل عن الاستخدامات الأخرى قليلة النفع، وبالتالي من يتقن المهارات التقنية يحوز نقاط قوة بالغة الأهمية. وتشمل هذه المهارة اكتساب مهارات التعامل مع الحاسوب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومهارات التصميم والنشر المرئي والصوتي والتسويق الإلكتروني. نص قرائي. التدريب فن حديث النشأة. التدريب فن حديث النشأة يعنى ويعمل على اكتساب المرء مهارات وتقنيات وسلوكيات معينة تختلف باختلاف الموضوع المتناول. يختلف التدريب عن التعليم أو التدريس، فهو الجانب العملي والتطبيقي للتعليم الذي يمثل الجانب النظري. التدريب الدعوي يواجه عددا من العوائق، أهمها ضعف القناعة بأهميته، فلا يزال بعض غير مقتنع بالتدريب وجدواه أساسا، فكيف بالتدريب الدعوي؟ قلة الوعي، بافتقاد الوعي بأن التدريب الدعوي أصبح ضرورة ملحة تفرضها ضرورة التجديد لمواكبة كل عصر. الندرة، فحتى وإن أصبح التدريب بصفة عامة أكثر انتشارا في العالم العربي والإسلامي، فيظل في جانبه الدعوي نادرا جدا من حيث المختصين والقواعد والمصادر والمراجع. غياب التمويل، والذي يكاد يكون منعدما لمثل هذا المشروع، ومن ثم تكون انطلاقته وانتشاره بطيئا. انعدام الحقيبة التدريبية، فالتدريب الدعوي يفتقد إلى الحقيبة التدريبية المتكاملة للتدريب الدعوي، وتبقى مجرد اجتهادات جزئية متناثرة. من العوامل المهمة في نجاح التعريف الإسلام حسن اختيار المعرف، فهو حجر الزاوية فيها، لذا لا بد أن يختار اختيارا دقيقا بعناية خاصة. فلو نظرنا في اختيار الله لرسله وأنبيائه عليهم السلام لوجدنا عناية ظاهرة في اختيارهم ثم تأهيلهم علميا وخلقيا ومهاريا قبل أن يتولوا أمر هذه الدعوة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام خصوصا نوع من أنواع العرض الواعي والذكي لمفاهيم عليا، ونوع من أنواع القيادة والمواجهة الفكرية التي من أولى مقوماتها امتلاك القدرة على التأثير في الآخرين وحملهم على تغيير تصوراتهم وقناعاتهم الجامع لما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله تعالى من الصفات والسجايا والهدى والسمت. حسن تأسي الداعية بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداءه بهداه، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأجملهم سمتا وأكملهم هديا، وكفى بثناء الله تعالى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، سورة القلم الآية 4، شهادة من الله تعالى له بذلك. ثلاثية مهمة حول صفات الداعية والمعرف أشار إليها الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية قال رحمه الله: فلا بد من هذه الثلاثة، العلم والرفق والصبر. العلم والرفق والصبر، العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه والصبر بعده. تعرف الكفاءة بأنها علاقة بين كمية المدخلات وكمية المخرجات، أي أنها نسبة ما بين الموارد المستخدمة والنتائج المنجزة، بمعنى أن الكفاءة تزيد كلما كانت الموارد التي تم استعمالها أقل. الكفاءة هي أداة المهام والأعمال الصحيحة بطريقة صحيحة. الكفاءة هي أداء المهام والأعمال الصحيحة بطريقة صحيحة، أقل تكلفة وأعلى نتيجة. تحصل الكفاءة عندما يتم المزج الناجح بين المهارات زائد المعلومات زائد السلوك، بينما تعرف الفاعلية بأنها القدرة على تحقيق الأهداف مهما كانت الإمكانات المستخدمة في ذلك، فهي تمثل العلاقة بين الأهداف المحققة والأهداف المحددة. ترتبط الفاعلية بالقيادة، وترتبط الكفاءة بالإدارة. ترتبط الفعالية بالقيادة وترتبط الكفاءة بالإدارة. فالقيادة هي التي تبين الأشياء الصحيحة المطلوب إنجازها، هي التي تبين الأشياء الصحيحة المطلوب إنجازها. أما الإدارة فإنها تبين كيفية إنجاز هذه الأشياء. ولتوضيح الفرق أكثر بين الكفاية والفعالية، أي طالب في الجامعة يكون له هدف أساسي هو النجاح. عندما يتخرج الطالب بتقدير مقبول يكون حقق هدفه بفعالية، ولو تخرج بتقدير امتياز يكون قد حقق هدفه بكفاءة. بما أن الفعالية ترتبط بتحقيق الأهداف المخططة والكفاءة هي تحقيق الأهداف باستخدام أقل الموارد الممكنة، فإن النموذج الأفضل لأداء الأعمال هو المزج بين الفعالية والكفاءة. عندما يحقق الداعية المعرف مزيج الكفاءة المهارات زائد المعرفة زائد السلوك ويؤديه بفعالية ويستمر فيه، فسوف يكون خبيرا في مجال التعريف بالإسلام بنجاح وبصيرة. حالة تجريبية أثر صفات الداعية. الشيخ يونس مصطفى الشيخ رجل برازيلي من الله عليه بنعمة الإسلام منذ 6 سنوات بتأثير رجل من نيجيريا يدعى الشيخ محمد زكريا. رأى الشيخ يونس منه أخلاقا وتصرفات لم يرها من قبل في بيئته النصرانية، فكان سببا في دخوله الإسلام ليترك عمله في الموسيقى ويدرس الدين الإسلامي، حتى أصبح مديرا لأحد المراكز الإسلامية في جمهورية البرازيل. يقول يونس: قبل الإسلام كنت أعيش في أسرة مسيحية عادية، وكنت أعمل في الموسيقى وحصلت على ماجستير في الموسيقى، وكنت أعمل في استوديو موسيقى كبير، كان شعري طويلا جدا ومظهري كان يشبه كثيرا من الموسيقيين المعروفين الآن، وكلما تذكرت هذا المظهر الآن أشعر أنني كنت مقززا جدا. يقول: كان في الدور الأول من البناية الموجود فيها الاستوديو الذي كنت أعمل به يوجد مقهى كنت أذهب إليه من حين لآخر، وفي إحدى المرات رأيت شيخا يدعى محمد زكريا وهو من نيجيريا، ولفت انتباهي ثوبه الأبيض والطاقية البيضاء واللحية، ولفت انتباهي أكثر أدبه وأخلاقه، ولاحظت عدم نظره للناس في المقهى، ولاحظت عدم نظره للنساء في المقهى، وإذا جاءت امرأة تجلس بجواره فهو ينتقل من هذا المكان، فأخذت أفكر لماذا يفعل هذا، وأن هذا شيء مختلف على البرازيليين، وكان هذا الشيء لافتا جدا للنظر أو للانتباه. يقول: ذهبت إلى الشيخ مباشرة وسألته من أين هو، فقال لي: أنا من أمة محمد. فقلت له: أنا أعرف الخريطة كلها تقريبا ولا أعرف هذه الأمة. فقال لي: نحن المسلمين أمة واحدة رغم اختلاف ألواننا ولغتنا وأماكننا، ولكننا كالجسد الواحد. فسألته: من هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنتم من أمته؟ فقال لي: إنه نبي الإسلام. وحكى لي بعضا من قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاني كتابا صغيرا عن الإسلام، وقال لي: إذا أردت أن تأتي إلي كل يوم ونجلس وتسألني عن الإسلام وأجيبك فلا يوجد مشكلة. ذهبت إلى البيت وقرأت هذا الكتاب، وبعد ذلك شعرت أنني أريد أن أتحدث معه كثيرا، فتقابلت معه وظللت أقابله كل يوم لمدة 50 يوما، أسأله ويجيبني، ثم هو يقول لي: تعال معي إلى المسجد. وأنا أقول له: لا أريد أن أفهم الإسلام أولا قبل الدخول فيه. وهو كان صبورا جدا معي. مضى 50 يوما ثم قررت الذهاب إلى المسجد، وكان هذا الوقت قريبا من رمضان، وكان الشيخ في المسجد يقرأ سورة النبأ. وطبعا لا أفهم اللغة العربية، ولكن كنت أشعر بشيء جميل في قلبي عند سماع القرآن. وبعد أن انتهى الشيخ من السورة وجدت نفسي أبكي وأنا لا أفهم شيئا. فمنذ هذه اللحظة قررت أن أكون مسلما، ونطقت الشهادتين، وتكلمت مع الشيخ محمد، وذهبت للغسل مباشرة وأسلمت. اقرأ الحالة التجريبية، أثر صفات الداعية، ثم أجب عما يلي: حدد جوانب القوة والفرص في الحالة التجريبية، حدد جوانب التهديدات والضعف في الحالة التجريبية السابقة، اذكر أبرز الفوائد الدعوية من هذه القصة في مجال التعريف بالإسلام. والحمد لله رب العالمين، تم بفضل الله الانتهاء من الوحدة الثانية. قرأه لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية.